بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وسفيه وقربه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من الله سابه وأدى الأمانة ونصح الله بالأمة سمح الله بها الذلة وكشف به العلم وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة كلها تحية أخ محب من إخوانه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله وبياكم وطبتم وطاب منشاكم وتبرأتم من الجنة نزلا. إخوة الإسلام مع سلسلة دروس العقيدة الإسلامية هذا درسنا 52 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. نكمل به الكلام حول الجزئية الثالثة من جزئيات العقيدة التي تناولناها ألا وهي شبهات التصوف. أعني من بعد الكلام عن ركائز الإيمان كان الكلام عن شبهات التكفير وهذه الثالثة شبهات التصوف. أعني من بعد الكلام عن ركائز الإيمان كان الكلام عن شبهات التكفير وهذه الثالثة شبهات التصوف. ومضى الكلام مع شبهات التصوف حول مقدماته وحول منهاجه. فمن المقدمات كان الكلام عن معنى التصوف ومتى نشأ وأين نشأ وفرق المتصوفة وفرق الصوفية. ثم عن المنهاج كان الحديث عن عقيدة المتصوفة في جانب الإلهية من جانب النبوة والولاية. ثم الحديث عن الشريعة عند الصوفية تناولنا الشريعة والحقيقة وتناولنا الديوان الصوفي وطاعة المريد للشيخ. ثم كان الجانب الثالث هو الأخلاق عند الصوفية. والأخلاق عند الصوفية عبارة عن مقامات وأحوال. وعرفنا معنى المقامات ومعنى الأحوال ورحنا نذكر له نماذج كنموذج الفقر والزهد والتوكل. وبقي الكلام عن نموذجين آخرين وأخيرين ألا وهما التوبة والفناء. وعدت أن أكمل الكلام عن هذين المقامين. وإن كان الكلام عن التوبة كمقام والكلام عن الفناء كحال وقد علمت مسبقا انه اختلف في المقامات والاحوال. مثلا التوبة مقام ام حال، الصلاة مقام ام حال، توكل مقام ام حال، الى اخر هذه الاختلافات. وحتى الكلام عن قضية التوبة كقضية معروفة في القرآن مفصلة في سنة النبي العثمان عليه الصلاة والسلام خرجت عن طورها وعن المنهج المراد لها، أو عن التوبة كمعنى من المعاني العظيمة التي حبب فيها القرآن ودعا إليها الإسلام، فصارت عبارة عن أبحاث فلسفية. التوبة ينبغي أن يأخذها المسلم بمعناها الصحيح وببساطتها. ومثلا توبة لغة الرجوع، والتوبة شرعا هي الندم على الذنب والإقلاع عنه وعدم الإصرار عليه. ندم وعزم على أن لا يعود، مع عدم الإصرار على الذنب إن كانت مرتبطة بحق الله عز وجل. ويزاد عليها أمر رابع فيما يرتبط بحقوق العباد، ألا وهو رد المظالم إلى أهلها أو استسماحهم فيها، أن ترد المظالم إلى أهلها أو أن يسامحوك فيها أو أن تدعو لهم حتى ترى أنك قد أديت شيئا مما هو عليك، فيما لا يمكن إرجاعهم أو فيما لا يمكن الإخبار عنها. وإن كانت هذه الشروط هي المشهورة في معنى التوبة، لكن التوبة في الحقيقة تفتقر إلى جانب الرابع أو إلى أمر خامس إذا ضفنا الرابع هو حق العباد، وهو دوام الطاعة، دوام الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى إذا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فهذا النداء بأمر الإيمان لا يعنى به فقط الإقلاع عن الذنب أو عدم الإصرار عليه أو العزم في أن لا يعود إليه أو رد المظالم إلى أهلها، إنما هو دعوة للطاعة والإنابة من بعد الإقلاع عن الذنب والمعصية. ولذلك تجدون هذا المعنى واضحا في قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله،
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم الشاهد أن المسلم لا يقف عند الآية الأولى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فهو يفهم هذه الآية ولا يقنط من رحمة الله ويعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم هو يقع في مصيبة أخرى ألا وهي الأمن من مكر الله. إن الذي لا يقنط من رحمة الله عليه أيضا ألا يأمن مكر الله. لكن أن ترى إنسانا هائما على وجهه رافعا في المعاصي رافعا في الشهوات ثم يقول لك إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أو يقرأ الآية بتمامها وفيها لا تقنط من رحمة الله. نعم أنت لم تقنط من رحمة الله، لكن لماذا أمنت مكر الله؟ فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لماذا؟ إذن تأتي الآية الثانية والثالثة في نفس الرب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فتكمل هذه الآية وتلك معاني التوبة ومعالم التوبة. لذا تجد قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. هل معناها أن التوبة إقلاع عن الذنب فقط؟ ومعنى إن الله يحب التوابين أن الإنسان عليه أن يذنب ثم يتوب حتى يحبه الله؟ لا، إنما التوبة بمعانيها المكتملة، وهذا معنى عظيم من المعاني التي لفت النظر إليها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. الشاهد إخوة أن الكلام عن التوبة تقرأه في كتب علماء السلف فتجد ما يرقق القلب وما يدعو الإنسان أن يقلع عن الذنب. لكن تعال إلى الحديث عن مقام التوبة عند المتصوفة، وكان أولى بالصوفية عند الكلام عن مقام التوبة أن نجد ما امتازوا به من لطائف وإشارات وحكم، لكن في الحقيقة الغلو مرض يدخل في الشيء فيغطي كل الأشياء. ولذلك المتصوفة في الكلام عن مقام التوبة دخلوا بنا في فصول ومباحث عميقة وليتها كانت مفيدة أو واضحة، لكن بحث هل التوبة من الغفلة؟ هل التوبة من الحسنات أم من السيئات؟ هل التوبة مقام ينتقل منه الثالث إلى مقام آخر أم هو مقام مستمر معه مع بقية المقامات التي يترقى إليها؟ في كلام فيه صعوبة أو فيه ما يقسي القلب بعيدا عن التوبة التي ينبغي أن تكون من الرقائق التي تذكر الإنسان وتقربه من الله عز وجل. التوبة كما علمت لغة الرجوع عن الذنب، وهي عند الفقهاء ندب وإقلاع وعزم على أن لا يعود، واتفقت أقوال العلماء على أن التوبة من أول المقامات الحميدة التي يعرفها السالك. أبحاث مقام التوبة عند الصوفية بحث حول هذه الجزئية، هل مقام التوبة مقام عابر يمر به السالك ثم ينتقل عنه إلى غيره من المقامات، أو هو مقام يستمر مع السالك طوال عمره؟ قال بعضهم بالأول وقال بعضهم بالثاني. فالأصحاب القول الأول قالوا هو مقام ينتقل منه إلى غيره. طيب أصحاب القول الثاني قالوا التوبة هي أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد السالك ولا يزال فيها إلى الممات، وإن انتقل إلى مقام آخر انتقل بها واستصحبها. ولكل من الفريقين أدلة، هذه الأدلة تعقبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورد عليها. فمثلا الذين قالوا بأن التوبة تستمر مع الإنسان طوال حياته استدلوا بقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قالوا في هذه الآية هي آية مدنية من سورة مدنية، وهي سورة التوبة، خاطب الله عز وجل فيها عباده بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، فهذا يعني أن التوبة تستمر مع المؤمن طوال حياته مهما عمل من أعمال صالحة. واستدلوا بآية أخرى أو بجزء من آية هو قوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قالوا في هذه الجزئية من الآية قسم الله عز وجل العباد إلى تائب وظالم فقط، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، فهذا يعني أن كل مؤمن تائب. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قالوا فهذه أدلة على استمرارية التوبة مع الإنسان طوال حياته. في الرد على هذه الأدلة قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ليس فيه المطالبة باستمرارية التوبة، ولكن فيه المطالبة بفعل التوبة إذا أذنب الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: أحدث لكل ذنب توبة، ما كان في السر ففي السر، وما كان في العلانية ففي العلانية. فقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إنما هي التوبة من الذنب يرتكبه الإنسان، ولا يفهم منها استمرارية التوبة في غير ما ذنب. فإن تاب عن ذنب تكفيه توبة واحدة، ولا يطالب بسواها عن نفس الذنب. فإن عاد إلى ذنب، إن عاد إلى الذنب ذاته أو ارتكب ذنبا آخر، فإنه وجب عليه أن يتوب عن هذا الأخير توبة جديدة. وحيث إن الخلاف في التوبة من حيث هي مقام يجتازه المرء إلى ما بعده أو يستمر معه، فالاعتراف هنا أن من تاب لا يعود إلى ما تاب عنه مطلقا، وبهذا تكون التوبة بالنسبة له مقاما عابرا يجتازه إلى ما بعده. أما من عاد إلى الذنب نفسه فهو لم يحرم مقام التوبة من البداية، فليس معنى هذا أن مقام التوبة مستمر معه، وإنما هو تجديد للتوبة فيما وقع فيه من ذنب. والاستشهاد بقوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، بتقسيم العباد إلى تائب وظالم لا ثالث لهما فهذا صحيح من حيث هو، ولكن ليس فيه ما يدل على أن التائب هو كثير التوبة، بل يسقط هذا الاسم على المرء الذي تاب توبة واحدة أو تاب أكثر من مرة. ومع هذا فإن كثير التوبة يصح أن تكون توباته من ذنوب متعددة لا من ذنب واحد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إني لأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، فإن التوبة هنا تحمل على معنى الاستغفار، وهو مطلوب من المسلم على كل حال. كما أن الاستغفار يكون من الذنب، فإن الاستغفار يكون ذكرا لله ويكون تفريجا للقلوب. ولذلك جاء هذا الحديث بلفظ إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. فيمكن أن يكون معنى التوبة في الحديث الاستغفار، والاستغفار يجوز تكراره بالنسبة للذنب الواحد قدر المستطاع، لأن حاصله طلب المغفرة وصاحبه لا يدري هل غفر له أولا أم لا. فالسائل أول ما يجب عليه في التوبة الإقلاع عن الذنب، ثم الندم والعزم على ألا يعود. فتكرار التوبة عن ذنب واحد معناه أنه لم يقلع عن الذنب، أي لم تصح توبته الأولى. وإن قيل إن صاحب التوبة لا يعلم قبولها أيضا، فالجواب أن التائب غاية ما يملكه هو أن يقلع عن الذنب وأن يندم عليه وأن يعزم على ألا يعود. فإن حقق ذلك صح له أن يطلب من الله قبول توبته لا أن يكرر التوبة نفسها. هذا وبعد أن تبين لنا إمكان الرد على أصحاب هذا الرد، فإنه يمكن أن نجمع بين القولين السابقين من حيث الملحظ الذي لاحظه كل فريق فاختار له الحكم المناسب. إن التوبة كما علمت تتكون من 3 عناصر: أولها الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم عليه، والثالث عزم على ألا يعود. فمن لاحظ العنصر الأول في التوبة وهو الإقلاع عن الذنب، أو العنصر الثالث وهو عزم على ألا يعود، قرر أن التوبة عن الذنب الواحد إن كملت لا تتكرر، لما سبق بيانه. ولأن العزم يكون مرة واحدة، فإن بقي سلمت له التوبة، وإن انفسخ وقع صاحبه في ذنب ثان عليه أن يتوب منه وليس من الذنب الأول. ولا دليل على انفساخ العزم إلا وقوعه في ذنب جديد. أما من لاحظ العنصر الثاني وهو الندم على الذنب السابق، فهذا الذي يمكن أن نقول فيه إنه يصاحب المرأة طوال حياته. يبقى التوبة بمعنى الندم على الذنب يمكن أن يصاحب المرأة طيلة حياته، لكن التوبة بمعنى الإقلاع عن الذنب أو عدم الإقلاع عليه يكون مرة واحدة في الذنب الواحد. أما الندم على الذنب فهذا يمكن أن يستمر طيلة حياة الإنسان. وبهذا نوفق بين رأيين اختلف فيهما المتصوفة في الكلام عن مقام التوبة. لكن حتى هذه للمتصوفة فيها الكلام هو من قبيل اللطائف عنده. يعني مسألة الندم على الذنب، تندم على الذنب وتنساه ولا لابد يبقى في ذاكرتك دون أن تنساه؟ أيضا صوفية كان عندهم يعني عايز أقول كده وقت واسع أو فراغ علمي، فكانوا يبحثون في هذه الأشياء، دقائق الأشياء. التوبة تقتضي لسان الذنب أم لا بد من تذكره؟ وعلى كل هذه لا بأس بها لأنها لطيفة من لطائف الصوفية. لكن لم يقولوا فيها قولا واحدا ولم يتفقوا فيها على رأي واحد. أبو طالب المكي قال: أما نسيان الذنوب وذكرها فقد اختلف قول العارفين في ذلك، فقال بعضهم: حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك، حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك. وقال آخر: حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك. إذا ناس قالوا تنسى الذنب وناس قالوا لا، تصلي دائما الذنب نصب عينيك. فكثير من أئمة الصوفية عرض لهذه المسألة في كتابه الرسالة وأورد فيها لطيفة من لطائف الصوفية. يقول: سمعت الجنيد، أبو القاسم الجنيد من أئمة التصوف، سمعت الجنيد يقول: دخلت على السري، السري الثقفي إمام من أئمة التصوف أيضا وهو خالي الجنيد، دخلت على السري يوما فرأيته متغجرا فقلت له: ما لك؟ فقال: دخل علي شاب فسألني عن التوبة، فقلت له: ألا تنسى ذنبك، التوبة ألا تنسى ذنبك. فقال الشاب عارضني وقال: بل التوبة أن تنسى ذنبك. فقلت والكلام للجنيد: إن الأمر عندي ما قاله الشاب، إن الأمر عندي ما قاله الشاب. قال: لما؟ قلت: لأني إذا كنت في حالة الجفاء فنقلني إلى حال الوفاء، فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء. لأني إذا كنت في حالة الجفاء، يعني مع الذنب، فنقلني إلى حال الوفاء مع التوبة، فذكر الجفاء هو الذنب في حال الصفاء التوبة وتاب علي يكون جفاء. فسكت خالد، يعني سكت السر ولم يقل جواب. دي من لطائف الصوفية: لأني إذا كنت في حالة الجفاء فنقلني إلى حال الوفاء، فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء. نستنتج من هذه القصة أن الجنيد يرى أن العبد بعد أن يتوب من الذنب ويستقيم أمره مع الله حتى يغدق عليه من النعم والفضائل ويمنحه من درجات القرب والولاية ما يشاء، فلا حاجة له بعد ذلك في ذكر الذنب، لأنه كان عند ارتكاب ذنبه في حالة جفاء مع ربه، ثم تحول بعد التوبة إلى حالة الوفاء والقرب والصفاء، فلا حاجة إلى ذكر الحال الأول لأنها تعكر عليه ما هو فيه من لذة وصفاء هو في حالته الثانية. فذكر الذنب أو عدم ذكره متوقف على درجة قرب المذنب بعد توبته من ربه. فإن كان يحتمل أن يعود إلى الذنب مرة أخرى إذا نسي ذنبه ونسي ندمه عليه، فالأوفق في حق هذا أن لا ينسى ذنبه حتى يشعر دائما بالتقصير في جانب الله عز وجل ويستشعر الخجل من ذنوبه السابقة فلا يعود لمثلها. وأما الذي انتقل إلى جانب الطاعة وتلذذ بها حتى شعر بالسعادة فيها فالأوفق له ألا يذكر ذنبه حتى لا يذكر ما يؤلم نفسه بشعور ما كان منه حال ارتكابه الذنوب قبل التوبة. وبهذا نوفق بين الرأيين. طيب مسألة فيما يجب التوبة منه عند الصوفية. الشيء الذي نعلمه أننا نتوب من الذنوب، لكن التوبة عند الصوفية واسعة توسعوا فيها فجعلوا التوبة من الغفلة والتوبة من رؤية الحسنات والتوبة حتى من الحسنات. ولذلك قال القشيري في رسالته: تائب يتوب من الزلات وتائب يتوب من الغفلات وتائب يتوب من رؤية الحسنات. وهذا الكلام لما تقرأه وبهذه السجعة تحس ان الناس دولك يعني عندهم علم لدن اللي يقولوا عنه، وعلم لا من كتاب ولا من كتاب، من تحت عتبة الباب. تائب من الزلات، نعم الزلات الذنوب السيئات المعاصي، كلمات مترادفة كما انك تقرا في القران مثلا كلمة المعصية والسيئة والذنب والإثم والخطيئة، كلمات مترادفة. وعند الدقة في فقه اللغة تجد بينها عموما وخصوصا، يعني ممكن يبقى فيه عموم وخصوص ما بين كلمة سيئة وخطيئة أو ذنب وإثم أو معصية وسيئة إلى آخرها، لكن فيها ترادف بينهم إذا عموم وخصوص. فالتوبة من هذه الزلات أو السيئات أو المعاصي أو الخطيئات ماشي واضح في كتاب الله، واضح في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن النوع الثاني تائب يتوب من الغفلات. كلمة تائب يتوب من الغفلات على إطلاقها فيها خلل. كلمة الغفلة جاءت في القرآن الكريم بمعاني مذمومة وبمعاني محمودة. فمن معاني الغفلة المذمومة في كتاب الله ما ارتبط بالكافرين، وهي تسمى غفلة الكافرين في مثل قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كذا قال: فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذا قال: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هنا هذه الغفلة غفلة عن الإيمان وغفلة عن العقيدة الصحيحة وإعراض عن الآيات وهي كفر صريح. وهذه منها توبة، والتوبة فيها توبة عن الشرك أو إقلاع عن الكفر على نحو ما قال الله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وهناك الغفلة ترد بمعنى محمول. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الآية، فهنا تجد قول الله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، الغافلات عن الفاحشة، الغافلات عن هذا الشيء الذي لم يرد فيه أذهانهن أصلا ولا فكرن فيه فهن غافلات عنه. فهذه الغفلة جاءت في مقام المد، وشبيه بهذا قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ومن هذا القبيل قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهذه الآيات تدل على أن الغفلة ليست ذنبا في حد ذاتها إلا أن تكون مقبولة، بل هذه الآيات جاءت في مجال مدح لا في مجال ذنب. وإن كان هناك معنى للغفلة هو أن الإنسان يغفل بعض الوقت عن شيء ما، بمعنى أنه في طاعة ثم غفل عنها، هذه غفلة. وهي معنى يتردد ما بين الغفلة المذمومة والغفلة الممدوحة أو المحمودة. أنك أنت غفلت أو لما تسرح مثلا سرحت إيه، فغفلة الإنسان عن ذكر الرحمن غفلة. قد تكون من باب التقصير لكن لا تكون ذنبا كأي ذنب مقرر في الشريعة تجب التوبة منه. يعني الذي يقع في ذنب كالسرقة أو الزنا أو الكذب أو الغيبة عليه أن يتوب، لكن هو مطالب أن يكون في طاعة وأن يذكر الله عز وجل على كل أحيان، لكنه نسي غفل. كالذي يقود سيارة وهو يريد أن يقرأ وردا أو يقول أذكارا، لكن مع الانشغال بقيادة السيارة وتركيزه في الطريق ومع الزحام وما إلى ذلك هو يغفل عما كان يقوله من أذكار. فهل هذه الغفلة هي كسائر الذنوب التي ينبغي أن يتوب منها؟ لا، إنما من الورع أن يستغفر منها، لكن ليس من الواجب عليه أن يتوب منه. فإذا قال الصوفية التوبة من الزلات والتوبة من الغفلات، قلنا ينبغي لكلمة الغفلات أن نفصل فيها هذا التفصيل الذي ذكرناه، نفرق بين غفلة الكافرين وبين الغفلة الممدوحة التي جاءت في الآيات المتلوة آنفا، وبين غفلة فيها نوع من النسيان، هذه ليست كسائر الذنوب وإنما التوبة منها على سبيل الاستحباب. وقالوا النوع الثالث توبة من رؤية الحسنات، وحسنا أنهم قالوا من رؤية الحسنات، وإن كان البعض قال والتوبة من الحسنات، لكن نأخذ معنى التوبة من رؤية الحسنات هنا أن الإنسان لا يرى لنفسه خيرا أو لا يرى لنفسه فضلا في أنه فعل طاعة، وإذا فعل الطاعة يتهم نفسه بالتقصير، وإذا فعل طاعة يوقن بأن الله عز وجل وفقه لهذه الطاعة، فبهذا المعنى تكون مقبولة. لكن غالى الصوفية في هذا الموضوع أو في تلك الجزئية، فموضوع التوبة لرؤية الحسنات من الموضوعات التي لا تخطر بذلك كثيرين من الناس، لكن الصوفية لم يكونوا متكلمين في هذا الموضوع، بل لقد وجد في عهد الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى من قال بالتوبة من الحسنات نفسها وليس من رؤيتها فقط، بدليل أن الشيخ ابن تيمية قال مبينا رأيه في هذا الموضوع: إن التوبة من الحسنات ضلال وجهل، بل قد يصل الأمر إلى حد الكفر إن كانت الحسنة التي سيتوب عنها مما يعد تركه كفرا. واحد يتوب من حسنة، الإيمان حسنة من الحسنة، والصلاة حسنة من الحسنة، فهو إذا تاب من الحسنة، فابن تيمية رحمه الله تعالى إن كانت الحسنة التي سيتوب عنها مما يعد تركه كفرا كالإيمان والعبادات المفروضة يبقى توبة من حسنات كفر. فهذا يدل على أنه وجد من يقول بهذا الرأي في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. التوبة من الحسنات مبالغة ممن قال بها من المتصوفة لا تنبغي ولا تكون أبدا، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا القول يدل على أنه وجد في عصر الشيخ من قال به، واستطرد الشيخ بتعمق في هذا الموضوع فأجاز التوبة مما كان يظنه الظان من الحسنات وهو ليس كذلك. يعني إذا فعل الإنسان شيء على إنه حسنة وهو ليس حسنة فيمكن أن يتوب منه، فيكون هذا يعني تبرير التوبة من حسنة ليست حسنة في حقيقة الأمر. على سبيل المثال لو أن إنسانا أراد أن يتخلص من فائدة بنكية ربوية فتصدق بها ظنا منه أنه تصدق، وليس كذلك، إنما هو تخلص من مال حرام فلا يكون صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. التخلص من المال الحرام يقتضي أنك تستغفر الله عز وجل منه، فمن زعم أنها حسنة هو أخطأ في هذا أو صدق فاستغفر الله. يعني هذا تقريب لمعنى كلام الشيخ. لكن أن يقول المتصوف التوبة من الحسنات، فعلى حد قول الشاعر إذا محاسني التي أدل به كانت ذنوب فقل لي كيف أعتذر. يعني إذا كنت أتوب من حسنات، إذا كانت محاسن الله أدل بها كانت ذنوب فقل لي كيف أعتذر. أتوب من حسنات ما نعملين مع ذنوبها يعني. فهو معنى مقلوب ومرفوض، وهو من الغلو الذي دخل في منهج الصوفي أو من صفحات الصوفي. لكن كلام القشيري لما قال التوبة من الذنات والتوبة من الغفلات والتوبة من رؤية الحسنات ممكن يقبل على التفصيل الثابت في التفرقة ما بين الغفلة المحمودة والمذمومة ورؤية الحسنات، بالمعنى أن الإنسان لا ينسب الفضل لنفسه على نحو ما قال أهل الجنة في الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن أنا أتوب من حسن ذاتها هذا معنى بعيد عن الإسلام تماما. كذلك قال الشيخ ابن تيمية أن مما يقام عنه في مجال الحسنات ما يعد المرء حسنات له وهو مقصر في فعله أو خائف من تقصيره. واحد يقول لي: عم الشيخ أنت تنكر على الصوفية إن هم يتوبوا من حسنات؟ قالوا نعم. قالوا ما نحن بنصلي وأول كلمة نقولها بعد التسليم من الصلاة والانصراف منها: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، مع بقية الأذكار بعد الصلاة. اسمها كده الاستغفار والأذكار بعد الصلاة، واللي يعبر عنها بلغة العامة ختام الصلاة، واللي بيقولوا فيه حديث موضوع: ختام الصلاة من تمام الصلاة. ما هو في حاجة عندنا في الدين بعد العقيدة أفضل من الصلاة؟ لا. طب ما احنا بنصلي ونستغفر، حاجة من اثنين: يا بتستغفر انك صليت يبقى ده خروج من الملة، يا انك تستغفر لانك قصرت في الصلاة وسرحت. ولا يكتب المرء من صلاته الا ما اكل منه، فقد يكتب له نصفها وربعها وخمسها وعشرها. فلما يكون حتى كتب لك النصف ولا الثلاث ارباع اذا قصرت ولا ما قصرت سرهو من نافله. لما الاستغفار هنا بعد الصلاه مش استغفار من الصلاه، اذا ما كانش في داعي للصلاه. وقد علمت انها الفارق الرئيس بين المسلم والكافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الإيمان والكفر ترك الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومن هذا القبيل جاء هذا الحديث الصحيح في الآية الكريمة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة، تسأل عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة في خوف، يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ يعني يفعل هذه الذنوب وهو خائف وجل؟
فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. إما هذا لا يرى حسنات، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ولكنه يخاف أن لا يقبل منه. لذلك يعني ورد في الأثار عن بعض الصالحين، سلف الصالح: لو علمت أن الله عز وجل قبل مني ركعتين يعني كنت أنا أسعد الناس حظا. فهو يفعل الطاعة ولكن بين الخوف والرجاء. وحديث حاتم الأصم هو تابعي طبعا، يعني حديث مقطوع، موقوع مرفوع وموقوف ومقطوع، موقوف على الصحابة ومقطوع على التابعين. فشيخه لما سأله عن صلاته وقال حتى قال: وأسلم بين الخوف والرجاء ولا أدري أقبلت مني صلاتي أم لا. قال له شيخه: وفقك الله وتقبل منك، هذه هي الصلاة التي يتقبلها الله، إنما يتقبل الله من المتقين. فمثل هذا يتوب مما يتوقعه من تقصير في تلك الحسنات، وبعبارة أخرى يتوب من الحسنات التي يرى أنه كان مقصرا في أدائها على الوجه الأكمل. وهذا شبيه بما تقدم من قوله بجواز التوبة مما كان يظنه الظان من الحسنات، وهو ليس كذلك، إلا أن الفرق بينهما واضح. إذن هذا توضيح المسألة في هذه الجزئية. ومن العبارات المذكورة عند الصوفية في هذا الباب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وقول أحدهم: التوبة من التوبة، هو كلام تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. طيب كما أسلفت فهو الكلام أنه المقام أخذ صورة فلسفية وصورة مسائل وأبواب لم يتطرق إليها سوى المتصوف. المقام الأخير في سلسلة المقامات عند الصوفية هو مقام يسمى الفناء، وعندهم الفناء والعماء والوله والجنون والانجذاب، يعني احوال بل اهوال. وكما قلنا مره ممكن الاحوال نقدم الواو تبقى اوحال، هي فعلا اوحال او اهوال، لكن اقول لك مقام الفناء والانجذاب العتح الجنون من جذاب. فالفناء من الأحوال أو المقامات الجامعة عندهم عرفه أبو بكر الكلابيزي، وهو أن يفنى الشخص عن الحضور فلا يكون له في شيء حظ، ويسقط عنه التمييز شغلا بما فني به. وكلام يفنى الشخص عن الحضور، عن أي حضور؟ كان حضور الدنيوية مش، لكن هو له حظ من الطاعة وله حظ من العبادة. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذن هذا الكلام فيه تعميم ليس منضبطا. ولما يقول أسقط عنه التمييز، يسقط عنه التمييز، ما بيسقط التمييز عن الصبي، وبيسقط التمييز عن المجنون. فهو سقط عنه التمييز لأنه صبي، ولا سقط عنه التمييز لأنه مجنون، ولا سقط عنه التمييز لأنه نائم. من باب رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم، وعن كنا طيب، وعن النائم حتى يستيقظ. طيب يبقى ايه معنى يسقط عنه التمييز على طريق إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما طلب، وأن الشيخ سقط عنه التكليف لأنه وصل، وصل فين؟ وصل سقط. فما معنى أن يسقط عنه التمييز وأنه شغلا بما فني به؟ وبعدين في الحقيقة زوال التمييز ممكن يجعله لا يفرق بين الأمر والنهي، زوال التمييز يجعله لا يفرق بين الطاعة والمعصية، هذا كلام لا يصح في حق مسلم ولا يقول به إلا ملحد فاجر أو معتوه لا تمييز له أصلا، وليس هؤلاء من أصحاب الفناء الحقيقي. وبعدين تجد الكلام في الفناء، هدي لك بس لفتات سريعة، يعني فالفناء الحق هو الفناء عن شهود المخالفات والحركات بها قصدا وعزما، والبقاء في شهود الموافقات والحركات بها قصدا وفعلا، والفناء عن تعظيم ما سوى الله عز وجل، والبقاء في تعظيم الله تعالى وحده لا شريك له. في كلام ممكن يعني نقبله، في كلام عمل زي سلاسل أهل الكتاب، ونحن يعني بمنع عنه، يا ربنا لما امتن على أهل الكتاب قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، دي أشياء ممكن يسكت عنها. الفناء لما يكون بالمعنى الذي قاله أبو حازم، قال من أروع ما قيل في شأن الفناء ما الدنيا، ما الدنيا، أما ما مضى فأحلام وأما ما بقي فأمان وغرور، ما الدنيا أما ما مضى فأحلام وأما ما بقي فأمان وغرور، وما الشيطان حتى يهاب منه، ولقد أطيع فما نفع وعصي فما ضر، وما الشيطان حتى يهاب منه، لقد أطيع فما نفع وعصي فما ضر. فهذا الكلام كلام رجل فنى قلبه عن تعظيم ما سوى الله، فلا الدنيا عنده عظيمة كما يراها الناس لأنهم ينظرون إليها نظرة التعظيم والتعمل، ولا سلطان للشيطان عليه كما هو عند الناس لأنه يوقعهم في المعاصي والآثام من حيث لا يرون لأنفسهم قدرة على رد كيده أو دفع إغراءاته. أما هذا المتكلم فإنه لا يقيم الإغراءات الشيطان وزنه لأنه يعلم حقيقة أمره، إذ لا عظيم إلا الله عز وجل، معنى مقبول، يعني نحن من باب الإنصاف نقول هذا معنى كلام طيب. لكن أن يبقى الفناء له معاني تلتقي مع وحدة الوجود والاتحاد والحلول، فمثلا من عبارات الصوفية حول معنى الفناء من قال منهم أخذ مني أنا فبقيت أنا بلا أنا، أخذ مني أنا فبقيت أنا بلا أنا، ولعل صاحب هذا القول يريد أنه نزعت منه النفس الأمارة بالسوء فبقيت نفسه في جوهرها الصافي الطاهر التي فطر الله الناس عليها، وكل مولود يولد على الفطرة، مجردة عن النفس الأمارة بالسوء التي التبست بها فيما بعد. هو الفناء من المعاني التي قالها الصوفية، لكن له شاهد في كتاب الله عز وجل يدل عليه من بعيد، لكن ليس بالمعنى الصوفي الذي قالوه. في قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز ومع النسوة، ولما النسوة تكلموا في حق امرأة العزيز اللي هو كان رئيس الوزراء، والنسوة دول كانوا نسوان الوزراء، فله فرصة على امرأة رئيس الوزراء اللي هو امرأة العزيز، فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني ملقتش غير الخدام اللي شغال عندها، فبتكبر نفسها شوية ضاع لحد يعني في رتبة رئيس الوزراء ولا حاجة، تراود فتاها عن نفسه لقد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، قاعدة كده تمام، والمتكئ ده جعلت فيه الفواكه، ومع الفواكه كان فيه شوكة وسكينة، الظاهر كان فيه تطور وسكيت من زمان في مصر،
وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكين. اديتها التفاحة واديتها السكين، ويمكن تقريبا برضو كانت تمسك السكينة باليد اليمين والتفاحة باليد الشمال زي اللي تكتبت على يمين ولا العكس. المهم وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهم. أول مرة كان يشوف يوسف ويروا جماله وإلى آخره، وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، بدل ما يقطعوا التفاح قطعن أيديهن، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت كذلك كنا الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. الآية الشاهد منها فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا. هذه تسمى مرحلة فناء أو ظهور. بدل الواحدة ما بتقطع التفاحة فيها قطعت فيها. ليه؟ لأنها كانت في حالة ظهور أو ما يسميه الصوفية فناء. هقول لك حاجة مش هعلق عليها، درجات الفناء عند الصوفية. يقول بعض الصوفية إن الفناء ثلاث درجات، هي كما يلي: الدرجة الأولى فناؤه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق، وهو ما عبر عنه بعضهم بالمحلال ما دون الحق علم. الدرجة الثانية فناؤه عن صفات الحق بشهود الحق، وهو فناء العاين في المعاين. الدرجة الثالثة فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق، فلا يحس في فنائه بفنائه لعدم التفاته إلى حاله وما هو فيه من فناء أو شهود. وهذه هي أرقى درجات الفناء عندهم، وهذه الدرجات الثلاث تعتمد على مدى تأثير الفناء على صاحبه، وقد بالغ بعضهم في ذلك. حد فيه حاجة ولا نحن؟ يعني عشان كده بقول لك انا مش هعلق على الجزئية دي، لان ادي كلام الصوفية في مقام الفناء ومسألة اثار الفناء على الثاني. وابن تيمية رحمه الله يعني اتعب نفسه وهو يقف مع هذه المسائل ويرد على المتصوفة ويقول لهم ايه اللي ممكن يكون صح وايه اللي ممكن يكون غلط. طب يعني الفناء لما يبقى الفناء بمعنى الجنون والولع، هل يحق لهم ان يمتدحوا الجنون والولع او ان يمتدحوا اصحاب الافات من الناس على انهم اصحاب فناء وهم يعتقدون فيهم معتقدات باطلة ويصدقونهم في امور يعلم العقل بطلانها قطعا؟ هؤلاء لا يعرفون ما هو الفناء، بل هم ادعياء لا يقام لهم وزن عند المحققين. لكن يعني ابن تيمية بحكم يعني سعة افقه العلمي ادخل في الفناء الحق بعض المسائل التي حدثت في بعض السلف، وهو ما كان يحصل لهم من صعق او غشيان عند سماع القرآن ونحوه، او ما يصدر عنه من الاقوال ما اذا صح صاحبه عرف انه غالط فيه. يعني الظهور في الفناء انه كان مثلا تقرأ، هناك من قرأ قول الله عز وجل او سمع قول الله عز وجل كذا فغشي عليه او اغمي عليه او خر ميتا، فكان بيرى انه هذا يعني ممكن نعتبره من الفناء المقبول او المعقول. وإن الإنسان قد يصل لدرجة معينة من درجات الحب وشفافية القلب ويكون مرهق الحس، مرهق الحس لدرجة ما يفكرش معاها. بمعنى يضرب ابن تيمية مثلا بالرجل الذي وقع في النهر أو البحر فوقع آخر خلفه مباشرة. يعني زي لو انك في طريق وامرأة تسير بولدها
الولد فلت من يد الام وجاية السيارة مسرعة، الام بدون تلقائية بدون تفكير بتسارع لالتقاط الولد من امام السيارة، حتى لو انه السيارة دهمت الاثنين او صدمت بالاثنين، لا بتفكرش الام لا بخلي الولد خلاص السيارة هتصطدم بيه وانا ألمه بعد كده ولا اخضع المسلمة، لا مفيش تفكير ده مباشرة بتلقي بنفسها وراء ولدها، ولو وقع برضه في ترعة ولا في نهر برضه مباشرة الام بدون تفكير، ما هي كان المفروض تفكر انه هي تعرف الام ولا ما تعرفش، مثلا ده الابن ممكن اللي وقع ده يطفو على الماء وينزل، لكن هي مش هتطفو على الماء، هتسقط وما بتعرفش تعوم، لكن لمجرد ما الولد وقع بدون تفكير وبدون رويه تقع خلفه. فبيحكي شيخ الاسلام هذا المثل بيقول ان رجلا القى نفسه في اليم فالقى محبه نفسه خلفه، ألقى محبه حبيبه نفسه خلفه، فقال المحبوب أنا وقعت فما أوقعك أنت خلفي؟ قال غبت بك عني فظننت أنك أني، غبت بك عني فظننت أنك أني، فظننت أنك أني. يبقى فمن صدر عنه في مثل هذه الأحوال قول غامض جاز تأويله بما يحتمله من المعنى الصحيح، وإن هذا الحكم يكون أو هذا المقام أو هذا التصور تلك الدرجة ممكن تكون من باب الخوف أو الرجاء، فلا بأس أن يكون مثل هذا ويسميه التنفيذ مثلا من مقام الفناء. هذا في نظر إمام نسيمية هو التوحيد الحقيقي الذي لا يلتفت فيه العبد لغير الله تعالى، لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء فيه، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله تعالى، ويكون بهذا قد حقق معنى الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش، فيحب من الأمور ما يحبه الله ويبغض من الأمور ما يبغضه الله، ويوالي من والى الله ويعادي من عاد الله، هذا مقام نقبله لأنه يلتقي مع القرآن والسنة. الحقيقة يعني ابن تيمية كان من المنصفين لحد بعيد جدا، وبيذكر ابن تيمية أن قسما ثالثا حصل لهم الفناء وهم باقون في حالتهم الطبيعية العادية، لا اعتراهم حالة صرع ولم يخشهم ما مشي القسم الثاني من الصرع وخلافه. قال وهذا كثير بالنسبة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم حصل لهم مقام الفناء دون أن يطرأ على شخصيتهم أي تغيير، لأن هؤلاء أكمل وأثبت وأقوى في الأحوال الإيمانية، فلم يحصل لهم حال جديد، فليس هناك سبب يستوجب التغيير بخلاف الإنسان العادي، فإن إيمانه ليس في مستوى إيمان الأنبياء والصحابة، فإذا طرأ عليه مقام الفناء حدث لهم صور من الإيمان قوية جدا فيصابون بشيء من الصرع ونحوه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الطور وفيها إن عذاب ربك لواقع ما له من ذاك، لكن سيدنا عمر لما سمع هذه الآية فجأة مرض فيها وظن أن عذاب الله سينزل فعله، وظل شهرا مريضا يعود الناس لا يدري الناس سر مرضه. ومثلا التابعي الذي قرأ قول الله عز وجل أو سمعه فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، ونقر في الناقور بمعنى نفخ في الصور، فهو عاش المعنى وانتقل بكيانه من الدنيا للآخرة وبدأ يعيش أحداث الآخرة بأحواله أهوالها فخر ميتا،
لكن من الصحابة من قرأ هذه الآية وكان يكررها كل ثلاثة أيام مرة ويختم القرآن كل ثلاثة أيام، ولكن ما خر ميتا ولا مخشيا عليه. وكان هل معنى هذا انه الجيل الثاني او الثالث من السابعين وتابعي التابعين اللي حصلت لهم بعض الاحوال افضل من الصحابة وافضل من الانبياء؟ كان الاول اثبت ايمانا وكانوا اكمن ثناء، لكن لم يعترم هذا التغيير ولا هذا الصرع. وهذه محاولات مثل وفيق حاولها ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني من باب ان ينقص المتصوفة ويقول ما لهم وما عليهم، يقول ما لهم وما عليهم، وانه اذا ذكر هذه الاشياء ينظر اليها بمنظور الكتاب والسنة، فما يلتقي مع الكتاب والسنة ولو حتى من طرف خفي كان يقبل ويؤول تأويلات تتمشى مع معاني القرآن والسنة. اما ما لا يقبل الالتقاء مع القرآن والسنة ابدا فهذا كان يرده ولا كرامة. وهذا الذي فعلناه في هذا الكتاب، حتى ننظر الى التصوف بمنظور الوسطية. وقد ذكرت في اول الكتاب اني قرأت عن المتصوفة كتبا، اما هناك القادح او هناك المادح، فالقادح يقدح قدحا يصل بهم الى حد الكفر، والمادح يمدح مدحا يصل بهم لدرجة الصديقين والاولياء الصالحين، وهم في الحقيقة ليسوا هؤلاء ولا اولئك. فكان لابد من منطق الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ليس بيننا وبين الصوفية عداء، كثيرا ما كنت أدندن وأقول لكم، يعني أنا لما نشأت في قريتي وفي محيط أسرتي نشأت في محيط أسرة صوفية، بدأت أعرف الوجهة الأخرى لما أنا كنت طالب في الثانوية الأزهرية، وبحكم الجوار لمسجد من مساجد أنصار السنة المحمدية وجدت لغة الهجوم على التصوف، أسمع وأناقش وأروح أسأل الأستاذ، واللي ده يقول لي دول كفرة وده يقول لا ده كفرة، وأروح لبتوع أنصار السنة أنت كفرة صحيح ولا إحنا كفرة بالطاغوت. وهكذا دخلت في مرحلة صراع عنيف في فترة معينة، وبعدين شرع الله صدر انه اعرف الحق واتتبعه من مصادره. الشيخ صفوة الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، رئيس جماعة انصار السنة المحمدية، رجل صالح اكتبه كذلك ان يذكر الله احدا، بعد اداء عمرته يوم الاربعاء والخميس الماضي صلى الجمعة في الحرم اول امس، ثم بعد صلاة الجمعة طابت روحه الى دارها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغفر له ولأئمتنا ولمشايخنا. ورأيت الشيخ نفسه الليلة لأني كنت بالسويس يوم الجمعة، صليت عليه صلاة الغائب في مسجد الشهداء، وقلت للناس مات الشيخ اليوم عقب صلاة الجمعة في الحرم، فرأيت الشيخ في المنام قال لي أنا لم أمت يا شيخ عمر، فتأولت الرؤية على أن الله رزقه الشهادة في سبيله رحمه الله رحمة واسعة. نحن لا نقل العداء لإخواننا المتصوفين، نتمنى لهم الهداية. ولذلك حاولت أن أقف بإخواني طلبة العلم على منطق الوسطية، وأمثل كلام الصوفية من كتبهم، ونحاول أن نقبل ما يمكن قبوله ونرد ما ينبغي أن يرد في هذه السلسلة التي استغرقت منا وقتا، طبعا لم تستغرق وقتا لذاتها وإنما للفاصل اللي كان بين
البداية السلسلة تتم في السلسلة لما سافرت عاما دراسيا إلى بنغلاديش، وأنا الآن أستعد للسفر إن شاء الله تعالى مع نهاية شهر 9 أول شهر 10 هكون مسافر، تبدأ الدراسة هناك في أول 10 بإذن الله، فالمفروض أسافر بكده لأني خدت أجازة طويلة بدل الشهرين أو ثلاث، بس ما كانش في دراسة فاستغلتها هنا في الدعوة والحمد لله، وحاولت أكمل معكم السلسلة. وفي الحقيقة إخوة كانوا بيتابعوني بأشياء مع سلسلة التطور، يعني واحد هو بيقول لي مثلا جيب لي قصيدة، خذ مثال من التخريف الصوفي عشان تعرف ان احنا ما بنفترش عليهم الكذب. قصيدة سماها قصيدة الحجرة النبوية الشريفة للسلطان عبد الحميد خان، بيقول ايه؟ يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا ألوي على أحد، فأنت نور الهدى في كل كائنة، وأنت سر الندى يا خير معتمد، وأنت حقا غياث الخلق، وأنت حقا غياث الخلق أجمعه، وأنت هادي الورى لله بالمدد، يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد، يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعيه فروى الجيش بالعدد، إني إذا مسني ضيم يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي، كلي شفيعا إلى الرحمن من زللي، وامن علي بما لا كان في خلدي، وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا، واستر بطولك تقصيري مدى الأبد، أعطف علي بعفو منك يشملني، فإني عنك يا مولاي لم أحب، إني توكلت بالمختار أشرف من رقى السماوات سر الواحد الأحد، رب الجمال تعالى الله خالقه، فمثله في جميع الخلق لم أجد، خير الخلائق أعلى المرسلين ذرة، ذخر الأنام وهاديه إلى الرشد، به التجأت لعل الله يغفر لي هذا الذي هو في ظني ومعتقدي، فمدحه لم يزل زادي مدى عمري، وحبه عند رب العرش مستندي، عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا مع السلام بلا حصر ولا عدد، والآل والصحب أهل المجد قاطبة بحر السماح وبحر الجود والمدد. يعني في كلام يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام لا يليق إلا بالذات الإلهية، وهذه القصيدة نسبوها إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، إنه يقول عند زيارته لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام: يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك، والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، وبحق جاهك إنني بك مغرم، والله يعلم أنني أهواك، أنت الذي لولاك ما خلق، أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ، كلا ولا خلق الورى مولاك، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك، أنت الذي لما توسل آدم من زلة بك فاز وهو أباك، وبك الخليل دعا فغادت، وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور ثناك، ودعاك أيوب لضر مسه فوزيع عنه الضر حين دعاك، وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك، وكذا موسى لم يزل متوسلا بك في القيامة محتمل بحماك، والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك، لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت ليست تحاكى. كلام كما سمعتم، يعني ما يحتاج الى تعليق، يعني انه من نور النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدنيا وكانت الآخرة، وانه بالنبي عليه الصلاة والسلام توسل آدم ربنا غفر له الذنب، وابراهيم توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام فربنا جعل النار برد وسلاما عليه، وايوب توسل بالنبي فربنا اجهر عنه الضر، وموسى توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام عشان ربنا يرحمه. يعني هذا الكلام في الحقيقة ما ينبغي. طبعا اخوة بيسمعوا مننا المحاضرات هنا في مسجد الكلام، وبعدين يقرأوا الكلام ده في مجلة اللواء الاسلامي، طبعا دي ورقة واحد بعتها عن النذور اللي بتجمع من صناديق النذور، وفيها طبعا ارقام خيالية الاف وملايين، يمكن تسد ركن من اللي بيطالب بيه امريكا. امريكا عاوزة 116 تريليون، يمكن دول يطلعوا 116 مثلا مليون ولا حاجة بدل ما يروحوا هنا ولا هناك. فالاخ بيقول الآتي، سلام الله عليك ورحمة الله وعليكم السلام، فمن صميم قلوبنا ندعو الله لك بالتوفيق في تنقية العقيدة الإسلامية من هذا الداء العضال المسمى بالتصوف، والذي أرجوه من فضيلتكم أنه كما رددتم على قدام الصوفية أمثال ابن عربي وابن الفارض والحلاج، فنرجع أيضا أن تقوموا بالرد على صوفية هذا العصر، خاصة وأن وسائل الإعلام قد فتحت لهم ذراعيها، فإذا فتحنا المذياع وجدنا دكتورا يحدثنا عن مناقب إبراهيم الدسوقي، وإذا فتحنا التلفاز وجدنا أحدث صوفي على الساحة وهو الحبيب علي الجعفري يحدثنا بشبهات المتصوف، والتي منها أن الإطراء المنهي عنه في حديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم هو أن نقول إن محمدا هو الله أو هو ابن الله كما قالت النصارى، أما أي إطراء خلاف ذلك فهو جائز. شوف التأويل للحديث، لا تطروني كما طرت النصارى عيسى ابن مريم، لا نقول هو الله ولا ابن الله ولا ثالث نيل ولا ثالث سنة ولا هو أمه إله، إنما غير كذا أقول اللي انت عاوز، كما تدلون بآية السورة كل أسألكم عليها أجر إلا المرضة في القرب على جواز حضور الموالي، كما أن هناك شبهة لا نستطيع ردها وهي أن أحد الأولياء المدعونين أخبر أحدهم أنه سينجب بنتا وقد حدث إلى آخر هذه الشبهات، ومرفق نماذج من حديث منشورة نرجو التفضل بتفصيل درس للرد على كل هذه الشبهات. في الحقيقة درس للرد على هذه الشبهات غير متاح الآن، لكن أنا قرأت الكلام اللي قاله الشيخ الداعية الحبيب الجفري مثل الجعفري، وده خد شهرة وسط الممثلين، ومول حلقات الذكر مقبولة والكرامات من خصوصيات المتصوفة، والغناء ليس دائما حرام ليس دائما حرام، واعتذار الفنانين ليس من أهداف. وشيخ مشايخ الطرق الصوفية للدواء الإسلامي يقول الذين يهاجمون التصوف لم يقرأوا تاريخ رجاله بعين الإنصاف، إقامة الموارد لها شرعياتها والتصوف ليس مسؤولا عن سلبياتها، وللولي مكانته عند الله حيا وميتا، والمبالغة زيادة الحب أو الانتفاع. أنا قرأت الكلام اللي جاء في اللواء الإسلامي هذا العدد أو ذاك أو غيرهما، وفي الحقيقة بفضل الله كنت قد ردت على كل هذه الشبهات من خلال دروس العقيدة الصحيحة ومن خلال شبهات المتصوف، وحتى هم جابوا الأدلة اللي احنا قلناها في أذكار الصوفية، لما يقول لك مثلا الذكر الجماعي ربنا قال فاذكروني أذكركم، طب احنا عاوزين نعرف احنا دلوقتي بنعمل ايه، وهذا ذكر اهدا فاذكروني اذكركم، وجاب الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، لكن ذكرته في من ذكرني في ملأ ما ينفعش كهذا الملأ، مجلس العلم ومجلس القرآن ومجالس الذكر الشرعية التي تتعدد صورها وتتلون وتتنوع، لازم لما يبقى مجلس ذكر يكون جماعي وكلنا بصوت واحد نكبر او نهلل او نستغفر او نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وما نكرفيش ان احنا كلنا بصوت واحد نقول الذكر، لا مره احنا قاعدين ومره احنا واقفين ومره على الجنبين، ويبقى الذين يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويستنكر علينا يا سماحة شيخ مشايخ الطرق ان احنا بيقول ده لقط شرقي. طب الراجل الابي مننا يقعد يعمل الحركات اللي بيعملوها البهلوانية دي ويبقى ده ذكر اللي ربنا قال فيها لا بذكر الله تطمئن القلوب. فاللي قالوه من الشبهات سبق الرد عليه. ولما الآية كلها سألكم عليه أجر إن المودة في القربة برضو ردنا عليه في قضية الوسيلة وبينا أنها جاءت في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وله في كل بطن من بطون قريش قرابة. ولو افترضنا أنها في قرابته من بني هاشم من آل بيته عليه الصلاة والسلام فهي تعني المحبة ومحبة آل البيت إيمان وبغضهم نفاق وكفران. وقد سلمنا بهذا لا يخالف هذا أحد. لكن المحبة شيء والتوسل بهم شيء. ورحنا نبين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. ولما يجي واحد يدعى له الولاية فيقول لي واحد انت هتخلف بنت وتطلع بنت فعلا ما طلعتش ولد. طيب اعتبروا دي كرامة ولما يموت الرجل بيعملوا له مقام. طب مال الكرامة بالمقام وبعدين مال الحكاية دي بالكرامة؟ ده هو ما بيعتقدش ان هي كرامة لك يقول لك الرجل ده بيعلم الغيب ده قال لي انت هتخلف بنت وخلفت بنت. فده البتاع اللي بيروحوا الايام دي جماعة الحوامل اللي بي مع المتابعة اسمه ايه السيناريو الكاميرا دي اللي بتكشف الجنين وممكن الدكتور او الدكتور مبروك انت عند اللي جاي ان شاء الله بنت او اللي جاي ولد وغالبا ما يكون صح. برضو السيناريو ده نعتبره ولي ونديله كرامة والسيناريو ده يعلم الغيب والسيناريو ده دخل فيما يعلم ما في الارحام. ده ربنا بيقول يعلم ما في الارحام ما اش يعلم من في الارحام. فلما يجي واحد شيخ او غير شيخ يقول لك انت مراتك حامل وهتخلف ولد هو القريب مش عارف المعلومة دي. والناس اللي هم ليهم صلات بالجن والشياطين اللي بيسموهم بعشر الجن او بيحاول يستخدم الجن ما هو عن طريق القرين والقرين بيديله معلومات انت تفكر انها غيب وما كان في الماضي ليس غيبا. انت فاهم ان هو غيب بالنسبة له. هو يقول لك ايه انت يا فلان عملت كذا وكذا البارح وفي بيتك كذا وكذا. هو كل الحكاية انت رايح لواحد فاهم انه شيخ طلع بالجاهل قبل ما تدخل يستدعي القرين القرين اللي معاه مع القرين اللي معاه قال اكل خبر صاحبنا ده جاي من البلد الفلانية دي تشكله كذا مرض كذا يسبريه كذا الحكام بس خلاص اول حتى الاول كده وبتاع انت فلان ابن فلان امك فلانة بنت فلان وانت من البلد الفلاني وانت تعبان لك سنتين وانت جايين عشان كذا وكذا وكذا وانت الليلة اللي فاتت كنت نايم مع مراتك وانت عندك في البيت دولاب وسرير ما انت بتعلم القصة صحيح ده انا ما كنتش واخد بالي لا لا الكلام ده ما ينفعش ما يخلص عليكم. فايه يعني واحد شيخ قال له بنت هتخلف بنت يعني ولا مراته تخلف بنت كلام ثالث مش دي الكرامات ولا داعي من الغيب ولا ولا. والكلام اللي قالوه هنا اقل من انه نرد عليه. وانا حاولت ان انا اكون منصف لاخواننا المتصوفين وزي ما كنت اقول لكم اخواننا المتصوفين اقول لكم حتى لو اتوا بالشركيات ما احنا ما بنحكمش عليهم بالشرك لاننا نعبر بالجهل. ولما لقيت الكتاب فيه نبره شبه شديده شويه جيت في اخر الكتاب زيرته بباب اسمه اراء وعلماء وذكرت فيه راي فضيله الشيخ يوسف القرضاوي وراي فضيله الشيخ محمد الغزالي وراي فضيله الشيخ سعيد حوا ناس لهم ضد التطور وفيهم واحد صوفي هو الشيخ سعيد حوا. سعيد حوا صوفي ونقلت الكلام اللي قاله في الشطحات الصوفية والشيخ يوسف القرضاوي والغزالي ناس مش ضد التصوف. فالشيخ الغزالي كان له خطبة تصوف ما له وما عليه في مسجد النور سنة 80 نقلتها في الكتاب. والشيخ القرضاوي في كتابه ثقافة الداعية كتب عن التصوف ما يؤخذ منه وما يرد. فنقلت اراء العلماء لانه بقوله لست في الساحة وحده. وبنحاول ان الصوفية يعني يعرفوا اخطاءهم مش يجوا مثلا في الكلام. لا والله الموالد فيها ايجابيات وفيها سلبيات، والايجابيات تعود للتصوف والسلبيات ترجع لنظام الدولة. اصل يعني عاوزة كذا وعاوزة كذا، لا لابد الاعتراف بالخطأ. ولابد وبعدين في مشايخ طرق قبل كده قالوا الموالد مش من التصوف مش من الاسلام، والبدع ليست من التصوف وليست من الاسلام، وما يحدث عند قبور الاولياء وكيف ليس من التصوف وليس من الاسلام. طيب لما هو كده تعالوا الى كلمة سواء، تعالوا نرتقي نحارب هذه المظاهر الشركية والبدع الخرافية. الدولة الفاطمية انتهت خلاص، اللي كانت وراء هذه البدع في مصر وما اسمهاش الدولة الفاطمية، الدولة العبيدية دولة يهودية تظاهرت بالإسلام وانتسبت إلى آل البيت وتسمت بهذا الاسم الدولة الفاطمية. لكن هم من اليهود الذين حاربوا الإسلام، وعشان يحببوا الناس في الدين خلوا الدين مناسبات وموالد ومواسم وألهوا الناس بهذه الأشياء. ولذلك ما عندنا في مصر لا تجده في بقية دول العالم إلا من انتقل من عندنا إلى غيرنا. يعني في تفوق في بنجلاديش نسخة مكررة من اللي في مصر. فلما وصل لهم الكتاب قالوا انت كنت عندنا؟ قلت لهم لا، ده انت اللي خدت التصوف مننا. فالحكاية يعني قالوا كأنك تعيش بيننا منذ أمد طويل. قلت لهم يعني هو الشيخ أبو اليزيد البسطامي اللي جاء عندكم تعبدوه هو جاي من عندنا، والحكاية والرواية التصوف منها، ودي مصيبة بتقابلنا هناك في بنجلاديش. ربنا يعيننا عليه. على كل كانت دربشة عفيفة في الآخر، واستغفر الله لي ولكم واستودعكم الله. طيب سؤالين يعني نحن نجاوب عليهم إن شاء الله، ودي في أسئلة كثير. طيب كده كفاية لأن تجاوزنا الوقت المسموح به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، من دعوات لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم اغفر العيوب يا علام الغيوب، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لشيخنا محمد صفوة نور الدين، اللهم اغفر لاخينا محمد صفوة نور الدين، اللهم اغفر لاخينا محمد صفوة نور الدين. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اكتبه فتيح جناته، اللهم اجعل موته حسن خاتمة، اللهم ارزقه شهادة في سبيله، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا صحيح على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. اللهم اغفر لائمتنا ومشايخنا، اللهم ارحم من مات منهم وثبت من بقي، اللهم ثبت على الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا اخر دروس مع حضراتكم. يوم الجمعه هتكون في مسجد الفتح بالمعاد ان شاء الله، لكن مع نهاية الدروس بقول لكم مرة اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلكم صالح الدعوات السامحون، ويغفر الله لنا ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.